بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية. الشريط الثاني، ويحتوي على تفسير الآية الأولى والثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وقفتنا في هذه الليلة مع الآيات الأولى من سورة الأنفال، وكنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن هذه السورة وعرفنا بها وشخصيتها وجو نزولها وموضوعاتها، وتكلمنا عن السبب في إنزال الآية الأولى من هذه السورة. واليوم نتكلم عن الآيات الأولى بعون الله تعالى. الدرس الأول من هذه السورة الآيات من 1 إلى 4، وعنوان هذا الدرس هو ذكر أهم صفات المؤمنين. وهذا الدرس تمهيد لهذه السورة التي تتحدث عن الجهاد، وهذا التمهيد حقيقة مقصود وحكيم، يعني لم يأتي هكذا مصادفة، إنما كان مقصودا أن تبدأ السورة التي تتحدث عن الجهاد بذكر أهم صفات المؤمنين، على اعتبار أن الجهاد المبرور المقبول عند الله تعالى هو الذي يصدر عن مؤمنين صالحين متصفين بهذه الصفات. ولهذا كان الدرس الأول عبارة عن تأسيس لما بعده من دروس السورة، تأسيس، والجهاد من ثمرات الإيمان القوي المقبول عند الله تعالى. الوقف مع الآية الأولى مع قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. موضوع هذه الآية الإشارة إلى حادثة اختلاف الصحابة في الأنفال، وترد هذه الآية الأنفال إلى الله ورسوله، وتوجه المؤمنين إلى تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. نذكر ما قلناه في الأسبوع الماضي في مناسبة نزول هذه الآية، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حيث قال: أنزل الله هذه الآية فينا عندما اختلفنا في الأنفال حتى ساءت فيها أخلاقنا، فنزعها الله من أيدينا وجعلها لله ورسوله. هذا كلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وذكرنا أو وجهنا يعني اختلاف الصحابة في الأنفال أنه ليس بسبب الإقبال على الدنيا وجمعها والتحكم فيها والازدياد منها، فقلنا المهاجرون زهدوا في الدنيا وتركوا أموالهم في مكة لما هاجروا في سبيل الله، والأنصار زهدوا في الدنيا وقاسموا إخوانهم أموالهم وكانوا يؤثرون على أنفسهم، فلم يكونوا راغبين في الأموال باعتبارها أموال. إذن لماذا اختلفوا فيها؟ لأن الأنفال كأنها عبارة عن شهادات، أوسمة، نياشين، شهادات تقدير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما يعطي المجاهدين أنفال معناه أعطاهم شهادة إنه هذا المجاهد جاهد حقا في غزوة بدر، حقا كان يجاهد. ودليل انه معاه شهادة التقدير ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرادوا الأنفال لا لذاتها بل لما ترمز إليه من تقدير وتكريم. من أجل هذا اختلفوا الشباب مع الشيوخ، ولأجل هذا ربنا نزعها منهم وجعلها له سبحانه وتعالى، ووجههم إلى أن يصلحوا ذات بينهم. هذه مناسبة نزول الآية هذه بمنتهى الإيجاز. تعالوا نحلل معا كلمات هذه الآية. يسألونك عن الأنفال، جملة خبرية، كيف انتوا القواعد صحيح على فكرة بهالليلة يعني بسيط القياها بسيطة مش مشكلة. يسألونك عن الأنفال، جملة خبرية، خبر من الله يخبر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن الصحابة يسألونه عن الأنفال. طبعا يسألونك فعل فعل مفعول معروفة. تلاحظ معنى اللطيف في التعبير حقيقة أنه بدأت الآية وبدأت السورة بضميرين مع الفعل. يسألونك، الواو ضمير والكاف ضمير، واحد فعل ثاني مفعول. يعني أول كلمة في الآية فيها ضميرين، السورة نفسها افتتاحها. والحقيقة هذه لافتة للنظر، يعني تعبير القرآن معجز. على ماذا يعود الضميرين؟ ما فيش شيء قبلها، أول كلمة في الأنفال ما في شيء قبلها. على ماذا يعود الضميران؟ يعود الضميران على شيء معهود في الذهن، ما في شيء مذكور قبلها، ما في شيء مذكور قبلها، فيعودان على شيء معهود في الذهن. يسألون الفاعل مين؟ الصحابة اللي جاهلوا في الأنفال في غزوة بدر. الكاف مفعول به خطاب للنبي عليه السلام، فالصحابة سألوا النبي عليه السلام عن أنفال هذه. كما قلنا أن تبدأ السورة بفعل فيه ضميرين يعودان على شيء معهود في الذهن من مظاهر التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. إعجاز تحليلي. نعم، يسألونك عن الأنفال. طيب يسألون مضارع، هم الصحابة سألوا في الماضي، في الماضي لم يقل سألوك عن أنفال، إنما قال يسألونك. تابعوا معنا عشان تستمتعوا حقيقة في التركيب المعجز. ما قال سألوكم، سألوا خلصوا قبل فترة، إنما قال يسألونك. قال التعبير هنا بالفعل المضارع ليستحضروا الحالة، استحضار تذكر، وكأنهم يعيدون في خيالاتهم في أذهانهم الحالة التي وقعت فيها الخلاف والتي سألوا فيها النبي عليه السلام. فالتعبير بالمضارع هنا فعل حيوي يستحضرون به المشهد الذي سألوا فيه الرسول عليه السلام عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قلنا في الأسبوع الماضي الأنفال جمع نفل، لما عرفنا معنى اسم السورة جمع نفل، ولم تذكر الأنفال في القرآن إلا مرتين في هذه الآية فقط. عن أنفال، كل أنفال لله والرسول غيرها مش مذكورة. جمع نفل وهو ما أخذ من الكفار. الأنفال هي كل ما أخذ من الكفار سواء كان بقتال أو باستسلام، اسمه أنفال. وحكمة تسميته بالأنفال أن النفل معناها الزيادة، الزيادة. وسميت أنفال لأنها يعني تدل على زهد المجاهد في الدنيا، زهده في الدنيا، وهي رد على المستشرقين الأعداء. وكأن الآية تقول لنا المجاهدون خرجوا للجهاد في سبيل الله طلبا لوجه الله، لا يريدون هذه الدنيا ولا أموالها ولا غنائمها. فلذلك سميت أنفال لأنها زيادة على هدف المجاهد، هدفه رفع كلمة الله. وإذا صح له أموال في الطريق ما في مانع، يكون شيء ثانوي مش أساسي، شيء زائد. طيب هنا الكلمة لما قال يسألونك عن الأنفال في كلمة محذوفة، هم لم يسألوه عن الأنفال مباشرة، إنما سألوه عن شيء آخر وهو توزيع الأنفال وتقسيمها. ما سألوه عن العباء والسيف والرمح والجمل وكذا، لا، إنما كان سؤاله عن كيفية توزيعها. ففي كلمة مقدرة وحطها بالنص تقديرها يسألونك عن توزيع الأنفال، عن توزيع تقسيم الأنفال، لأن اختلفوا فيه كما قلنا، كل يريد أن يأخذ منه نصيبه الشباب والشيوخ. فهنا أتى بالجواب، قال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. هذه قل يا مولانا لما تلحظها في القرآن بدك تتذكر اسمها، قل التلقينية، التلقينية. ومعنى تلقينية التلقين، والتلقين معناه التحفيظ، تحفيظ، يعني ربنا يحفظ رسوله عليه السلام ويلقنه ويعلمه. هذا الجواب، لما يسألوك قلهم الأنفال لله والرسول، هذا معنى قل التلقينية. فعل أمر طبعا، فعل أمر، والفعل طبعا مستتر وجوبا، هذه معروفة، كل فعل أمر مفرد مخاطب ففاعله مستتر وجوبا لا يجوز إظهاره، قل أنت، معروف هذه. قل الأنفال لله والرسول، هذه قل التلقينية حقيقة تشير لنا إلى مصدر القرآن أنه كلام الله. لما ربنا حكى له قل أنفال الله والرسول، تشير إلى مصدر القرآن أنه كلام الله. كيف؟ أنه يسألونك أنت ما تجاوبش، راح يجاوب رب العالمين. لاحظ، إذا سألوك هم فلا تجب أنت، انتظر الجواب من الله تعالى. يسألونك قل أنفال الله والرسول، هذا الجواب جاني من رب العالمين سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الرسول يسأل عليه السلام، وأن يأتي الجواب من الله تعالى يدل على أمرين: الرسول يسأل عليه السلام والله هو الذي يجيب، صح، يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على أهمية العقيدة والوحي، إثبات مصدر القرآن أن هذا كلام الله من عند الله سبحانه وتعالى. لما يسألوك خذ الجواب مني، إذن في مسؤول وفي مجيب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا من عند الله تعالى. هذا الجواب من عند الله تعالى يثبت أن القرآن كلام الله، وأن محمدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ربنا تكفل بإعطائه هذا الجواب، والرسول يعترف يقول لهم هذا الجواب ليس من عندي، ليس مني، تلقيته من رب العالمين أوحى به إلي. إذن فيه إثبات مصدر القرآن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه دلالة. الدلالة الثانية فيه إثبات حفظ الله الأمة ورعايته لهذه الأمة، وفيه دليل على أن الله تعالى يتولى أمور الأمة وشؤونها، وهذا معنى عظيم يا أخواننا. ربنا يحفظها ويرعاها ويقودها ويرتب أمورها، وإذا سئل النبي عليه السلام فيما يتعلق الأمة ربنا يتولى الجواب، فهو حاضر رب العالمين بسمعه وبصره وعلمه. والحقيقة هذا معنى كمان يعني عظيم. هذا كله جبناه من وين؟ من فعل الأمر قل، بس لحال قل لوحدة لتعرف معنى يعني عظمة الإيحاءات والإشارات في كتاب الله تعالى. قل لهم يا محمد عليه السلام الأنفال لله والرسول. الجواب، الأنفال مبتدأ، لله خبر. أنا طرف النحو بحكي معك منتهى سرعة عشان ما طولش، تقول ما أتعبنا بالنحو، لا بطولش معكم. الأنفال لله، زي ما قدر هناك الكلمة من قدرها هنا نفس الشيء. يسألونك عن توزيع الأنفال، قل نقطين، توزيع الأنفال لله والرسول. فالجواب ليس عن ذات الأنفال إنما عن توزيعها. فيقول لهم توزيعها ليس لكم، توزيعها لله ورسوله. طيب لله، اللام حرف الجر هذه لله، هذه لها إشارة ولها دلالة، على ماذا تدل هذه اللام؟ هذه اللام تدل على التخصيص، الاختصاص. إيش هنا معنى الاختصاص هنا؟ أن توزيعها خاص بالله وليس لكم أنتم، تطلقوا أمر الله وتنفذوا، أنتم لا تجتهدوا في توزيعها، تعطي شباب، تعطي شيوخ، تعطي أكل، تعطي أكل، فلان مش شغلك، مش شغلك أنت، هذا خاص بالله عز وجل. ها؟ فالأنفال لله، هذه اللام لام التخصيص، توزيعها خاص بالله سبحانه وتعالى. ولما أنت تسلط النحو لله، لام حرف الجر هذه لاستخراج دلالات في التعبير القرآني، مهم جدا هذا. الاختصاص هنا يدل على أن الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى. إيش معنى هذا؟ فيه إشارة إلى شيء مهم، وهو الحاكمية الربانية، الحاكمية لله سبحانه وتعالى. لأن توزيع أنفال هذا مش قضية والله توزيع بس، لا، قضية تشريع، تشريع، قضية حكم. فالحكم خاص بالله سبحانه وتعالى، كما ربنا آيات كثيرة في قوله تعالى مثلا إن الحكم إلا لله، أمر لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. نعم، يعني هنا الحاكمية خاصة بالله سبحانه وتعالى، حتى الرسول عليه السلام اعتبار بشر يتلقى حكم الله، يتلقى حكم الله تعالى ويبلغه للمسلمين، فهو يعني يشرع باعتبار إذن الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. إذن في كلمة الأنفال لله فيها قصر وتخصيص يدل على أن الحاكمية إنما هي لله سبحانه وتعالى. وفي الخلافة الإسلامية والنظام الإسلامي كل أفراد الأمة من الخليفة حتى الراعي الصغير، كل هؤلاء منفذون لحكم الله تعالى. في الإسلام بالمناسبة حتى تعرف، في الإسلام هناك سلطتان، الأولى سلطة تشريعية وهي لله تعالى، والثانية سلطة تنفيذية من الخليفة حتى كل أفراد الأمة. مبدأ الإسلام واضح هذا، المشرع هو الله سبحانه وتعالى، والخليفة لا يشرع بل يطبق وينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا معلم بدهي عندنا في الإسلام، ما لنا وما الأمر من الجاهلية، حدثنا كلام في دين الله سبحانه وتعالى. قل الأنفال لله، قصر اختصاص، الحاكمية لله تعالى، الأنفال لله والرسول، الأنفال لله والرسول. العطف هنا عطف الرسول على الله تعالى عطف يدل على معنيين. المعنى الأول تشريف مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وله المقام العظيم الكريم الشريف العالي، فهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، عطف على الله تعالى تشريفا لمقامه، هذه واحدة. والثانية له دلالة تشريعية، تشريع، وهي أن نعلم جميعا نحن وإياكم على أن السنة مشرعة كالقرآن ومكمل أيضا للقرآن، وارتباط السنة مع القرآن كلكم عارفين بدهيات هذه، يعني ارتباط وثيق لا ينفصل أحدهما عن آخر. فالرسول عليه السلام له حق التشريع باعتباره رسول من الله سبحانه وتعالى، مش لأنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا أذن له أن يشرع، أن يشرع في أحاديثه الصحيحة، وأن يعطي المسلمين أحكاما إما مبينة للقرآن أو موضحة أو مفسرة أو مقيدة أو زائدة أو مؤكدة. وراجع كتب التفسير في أصول الفقه تجد فيها كلام مطول حول ارتباط السنة بالقرآن العظيم. نعرف أن السنة هي تشريع أيضا كالقرآن، والحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والمناسبة يا أخوانا الكرام يعني نريد أن نذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون أنصار للقرآن وأنصار للسنة. يا أخوانا الكرام في زماننا السنة تواجه بهجوم شرس من الخبثاء في الخارج ومن الأغبياء في الداخل. مين السنة ومين البخاري ومين مسلم؟ وهذا الحديث كلها مشكوك فيها ومطعون فيها والمسلمين وضعوها من عندهم وكذا، فقط نريد القرآن وحده. هذه كلمة ضلال، هذه كلمة ضلال، هذه حقيقة. فالسنة عندنا يعني مرتبطة مع القرآن ارتباطا وثيقا، والرسول مشرع عليه الصلاة والسلام بهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلهذا ماذا قال؟ الأنفال لله والرسول، يعني توزيعها خاص بالله ورسوله. طيب أين ذكر توزيع الأنفال في السورة هذه؟ لاحظ السؤال ولاحظ الجواب وبعدين السكوت. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، نقطة خلاص. بعدين اقلب بعد 40 آية في الأنفال جاء التوزيع بعد 40 آية، رقم 41 نفس سورة الأنفال. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا التوزيع كان في الآية رقم 41. وإخوان الكرام هذا هو دلالة عجيبة في منهج القرآن في التربية. مشكلة حصلت في غزوة بدر، اختلف الشباب والشيوخ في التوزيع الغنائم، وربنا نزعها منهم، قال هذا ليس لكم، ارفعوا عليكم عنها، توزيعها خاص بالله ورسوله. واستنوا التوزيع الآية رقم 41 وبدأ يتكلم عن أمور أهم من التوزيع. الآيات من 1 إلى 40 في الأنفال آيات تربوية أهم من التوزيع لك ولا إله، لا تعال أعطيك دروس أهم. قدمنا صفات المؤمنين المجاهدين، وبعدين قدمنا لقطات من غزوة بدر وآيات وجهاد وقتل وقتال وكذا، وبعدين قال خذوا توزيع الأنفال. لاحظ معي، هم كانوا يريدون توزيع مباشرة، فلماذا أخر الله ذلك التوزيع الآيات الطويلة؟ ليربي الصحابة حتى يخرج الدنيا من نفوسهم وقلوبهم، يخرجها حتى وإن اختلفوا فيها بهدف النياشين والأوسمة كما قلنا قبل قليل. لا ولو حتى هذا مش مهم، تعال ربيك وحتى نطلع الدنيا من قلوبكم وبعدين نوزع لكم إياها فيما بعد. والحقيقة يعني هذا يدل أولا على الهدف التربوي للقرآن. أخي الكريم، يخطئ من يظن أن القرآن مجرد كتاب أجر ثواب وتلاوة، أو أن القرآن مجرد كتاب علم ومعرفة، أو مجرد كتاب إعجاز مجرد، هذا خطأ. القرآن هذا كله وأهم من هذا كله وهو كتاب تربية، هي النتيجة، تربية وتوجيه وحركة وربط الناس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا رباهم ثم بعضهم أعطاهم التوزيع كما أمر الله سبحانه وتعالى. والصحابة ماذا فعلوا؟ تجاوبوا مع التربية القرآنية والتزموا، والتزموا، وما قالوا وين الجواب وين التوزيع، ظلوا ماشيين مع القرآن وما استعجلوا وما اعترضوا، كانوا قرآنيين ملتزمين بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب قل الأنفال لله والرسول بعد ما رجعها لمصدرها التشريع الحاكمية الإلهية وقصر عليها، قال تعالوا خذوا دروس، انسوا الأنفال وتوزيعها، تعالوا نربيكم على دروس أخرى مهمة، فاتقوا الله. مش معانا خطوة خطوة الآن مع الجملة الثالثة. لاحظ الجملة الأولى يسألونك عن الأنفال، الجملة الثانية قل الأنفال لله والرسول، الآن الجملة الثالثة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجه المؤمنين إلى تقوى الله، فاتقوا الله. الفاء داخلي تحملني، على جواب الشرط، وفعل الشرط محذوف. فكر معايا، لاحظ، فاتقوا الله، التقدير، إن عرفتم هذا الحكم فاتقوا الله. جبت أداة شرط محذوفة وجبت فعل شرط محذوف، والجواب هنا فاتقوا الله. المرة ثانية فاتقوا الله، الفاء داخلة على جواب الشرط، وإن تجيب من عندك أنت أفهمها، جيب أداة الشرط وفعل الشرط تقديرها إن عرفتم هذا الحكم لأن فعل الله والرسول فاتركوه لله والرسول واتقوا الله. إن عرفتم هذا فاتركوه لله والرسول واتقوا الله. فصار عندي جملة شرطية هنا، لاحظ معي، إن عرفتم ذلك فاتقوا الله. اتقوا الله، تعال معنا عليها، هذا جواب الشرط. صارت عندي جواب الشرط، اتقوا فعل أمر، والواو والجماعة فاعل مؤمنين، والله لفظ مفعول به، فاتقوا الله. تمام، تعال نحلل هذا الفعل اتقوا، ايش الماضي منه؟ اتقى، كم حرف اتقى؟ 5، على وزن ايش؟ افتعل. اتقى على وزن افتعل. الثلاثة منه ايش؟ وقع، على وزن فعل. تعال معي، ايش معنى وقع وايش معنى اتقى؟ وقع بمعنى انتبه او حذر من الشيء او حفظ الشيء. الوقاية معنى الحفظ والانتباه والحذر، حفظ والانتباه والحذر. وقع، تقول وقيت الشخص الخطر، حافظت عليه. الوقاية بيد الله سبحانه وتعالى، كما ربنا قال مثلا وقهم السيئات، وقهم السيئات فعل أمر، وقى يقي قي قي قيا كو قي قينا مع الضمائر بس ودابعت وقش أنت أي نعم. إذن هنا قيم معنى احفظ. هذا الثلاثي الخماسي اتقى على وزن ايش؟ افتعل. هذه التاء في افتعل شو يسموها؟ تاء الافتعال، بهمك تعرفها، افتعل، تاء الافتعال، تفاعل. اتقى افتعل على ماذا تدل؟ تدل على الحيوية، هذا المهم انك تعرفه الآن. أنا مش عايز النحو عشان نحو، عشان دلالته وثمرته، تدل على الحيوية والتفاعل. إذا كان وقى معناها حذر، فاتقى معناها انتبه، انتبه ليبتعد عن الخطر. تقول أنا اتقيت الخطر، يعني وليت صاحي ومفتح حتى بعدت عن الخطر. هذا أساس معنى التقوى، اتقوا الله. إذا الإنسان يريد أن يتقي الخطر إيش بيعمل؟ بيبتعد عنه. اتقاء الخطر بمعنى الابتعاد عنه، مثلا اتقوا النار ابتعدوا عنها، مظبوط. طيب يا سيدي، تعال فلسف عليك شوية. لما ربنا قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين، مثلا اتقوا النار ابتعدوا عن النار، طيب اتقوا الله ايش معناها؟ ابتعدوا عن الله ولا قربوا على الله؟ كيف صارت؟ اتقوا النار ابتعدوا عن النار، اتقوا الله اقتربوا من الله. ما هي اتقوا هو نفسه، اتقوا ما تغيرش، ايش معنى هذيك ابعد وهي قرب؟ كيف صارت لغتك يا ابني؟ لغة عظيمة، لغة القرآن هذه لغة عظيمة شاعرة حساسة. إذا كان اتقوا النار معناها ابتعدوا عن النار، فاتقوا الله ليس معناها اقتربوا من الله. لا، مين قال لك؟ لا، اتقوا الله، اتقوا الله معناها ابتعدوا عن كل ما يبعدكم عن الله. الابتعاد، الوقاية الابتعاد، ابتعاد، ابعاد الشيء. فاتقوا النار ابتعدوا عن النار، تمام. واتقوا الله ابتعدوا عن كل ما يبعدكم عن الله. كيف تبتعدوا عن اللي بعدكم؟ اتقربوا من الله. ها النتيجة صارت، إذا ابتعدت عن ما يبعدك عن الله فأنت قد اقتربت من الله. لاحظ معي، فالتقوى عبارة عن مراقبة لله سبحانه وتعالى بأن تنتبه وأن تبتعد عن الخطر، لأنك أنت حريص على قوة علاقتك مع الله. يا أخوان، اللي بيحب واحد من الدنيا من البشر بيحرص على مرضاته، وإنه أي شيء بيبعد عنه بيبعد عن ذهنه أساسا. اللي ما بيحبوش بيقلبش عليه وقالك والله هذا حبيبي ما بيحبه بعملوش، وبخاف إذا بعدين زعل مني يعني يقاطعني، فأنا مش عايز أبعد عنه. فاللي بيبعدك عنه أنت بتتركه عشانه بالدنيا، فكيف رب العالمين محبوبك الأعظم سبحانه وتعالى؟ فمعنى تقوى الله أن تحرص على أن توثق صلتك بالله بأن تترك كل ما يبعدك عن الله، تترك تستغنى عن كل ما يبعدك عن الله، فاتقوا الله. الحقيقة يعني أحسن تعريف للتقوى تعريف عملي في الحوار العلمي الإيجابي جرى بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما، عمر أمير المؤمنين، أبي بن كعب أنصاري عالم قرآني معروف رضي الله عنه. فعمر كما تعرف يعني كان سيدنا عمر دائما يذاكر الصحابة، قعدوا وياهم إلا يسألهم سؤال حتى يعني يتذاكروا، كن عارف الجواب يتذاكروا عشان تعلم زيهم. إن مشيت أنا وياك تعال سألني عشان تعرف الجواب عشان نتذاكر المذاكرة كويسة. قال عمر: يا أبي، ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين، هل سرت في طريق فيه شوك؟ شوف كيف الجواب العملي، طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: رفعت ثوبي لأنظر أين أضع قدمي. أنا وأنت بنعملها، رفعت ثوبي لأنظر أين أضع قدمي، يعني لما أمشي بتطلع وين أدوس عشان ما أدوس على الشوك، أدوس على مكان آمن، لأنظر أين أضع قدمي. قال: يا أمير المؤمنين، هذه هي التقوى، من غير تعريف ولا فلسفة، هذه هي التقوى، أن تعرف أين تضع قدمك، بمعنى أن تعرف ماذا تفعل وماذا تقول، أن تنتبه. فتقوى الله أن تحرص على مرضات الله في القول والفعل، فلا تقول ولا تفعل ما يغضب وجه الله، تبقى مراقب لله سبحانه وتعالى، هذا أساس تقوى الله. طبعا كلمة قصيرة لكن عملها يحتاج إلى برنامج حياة، من هذا عمل متكامل أن تسير مع الله وأنت منتبها متيقظا. نعم، فاتقوا الله، هي رقم واحد. لماذا أمر بتقوى الله في موضوع خلاف حول الأنفال؟ حول الأنفال قال: أراد أن يربط قلوبهم بالله وأن يخرج منها محبة الدنيا. لم يخوانا إذا الدنيا زمان، الله المستعان، إذا محبة الدنيا دخلت القلوب حصل الخلاف والإشكالات والنزاع. هذا حق وهذا حقك، وبعدين نوصل المحكمة وياك، حق وحقك ما حدا بتنازل دنيا. أما إذا كان جاء زهد في الدنيا وتنافسنا في الآخرة حلت المحبة والأخوة، نتسابق أنا وياك على الخير وعلى العبادة، ومنتنافس طريق الجنة، فمنزاد محبة. ولكن ماذا قال؟ فاتقوا الله، تذكير بتقوى الله، حتى يخرجوا حب الدنيا من قلوبهم وحتى يزيلوا خلافات فيما بينهم. والحقيقة ما في زي تقوى الله في حل المشكلات بين المسلمين. لو كل شخصين مسلمين مختلفين اتقيا الله فيما بينهما ما بتوقع بينهم ولا مشكلة، سواء كانوا زوجين ولا أخوين ولا قريبين حتى ولا رجلين، مهما كانوا لو كان تقوى الله في الوسط ما تقوى بينهما أي مشكلة. أي نعم، هذه واحدة، فاتقوا الله. اثنين، وأصلحوا ذات بينكم، دخل الموضوع مباشرة الخلاف حول الأنفال. وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا فعل الأمر معطوف على اتقوا الله، الأمر الأول، الواو حرف عطف وجملة فعلية طلبية معطوفة على جملة قبلها طلبية، اتقوا الله وأصلحوا، أصلح فعل رباعي، أصلح يصلح أصلح أربع أحرف، الثلاثي صلح، صلح يصلح فهو صالح، وأصلح مصلح. نعم، الفرق ما بين أصلح وصلح، أنت صالح ولا مصلح؟ أنت إن شاء الله تكون مصلح. أي نعم، صلح في نفسه، يقال صلح الرجل، صار محترم، صالح عابد لله سبحانه وتعالى، صلح. بينما أصلح متعدي، صار عند حرف زيادي، حرف زيادي، فانتقل من خانة صلح إلى خانة أصلح، إلى خانة أصلح، يعني انتقل من خانة صالح إلى خانة مصلح. صالح في نفسه محترم ومصلي وما شاء الله عنه أحسن ذلك ما فيه، لكن حاله ولا بتدخل بحد ولا بنصح حد ولا بذكر حد، هذا لا بضر حد ولا بينفع حد، هذا غلط. هذا كما قال متنبي، كنت سمعته من الشيخ محمد غزالي الله يرحمه، كان يجيب كان يذكر عن منبر أشعار، وانت عارف غزالي كان شاعر الله يرحمه. أي نعم، قال المتنبي: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، يعني معناه المحترم هذا اللي بضرش حد، هذا محترم جدا، هذا مواطن صالح نموذج رقم واحد، هذا صالح، يعني كاف خيره وشره عن الناس. غلط، هذا ما بضبط. المسلم ليس هكذا، كونك صالح في نفسك هذا واجب عليك، لكن لا تكتفي بهذه الخانة، روح على دائرة ثانية، انتقل من خانة صالح إلى خانة مصلح. وهذا فعل الماضي أصلح، أصلح يصلح فهو مصلح، هنا قال أصلح. من هو المصلح؟ الذي ينشر الصلاح بين الناس، بتدخل في الناس، لاحظ، وبينصح الناس وبيذكر الناس وبيصلح بين الناس. وربنا لا يريد مجرد أناس صالحين، هذا مفروغ منه، ربنا يريد أناس مصلحين، أناس مصلحين، لأن المصلح هذا نشر خيره على غيره عن الناس كلهم. ولذلك ربنا ماذا قال؟ وما كربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، المصلحون هؤلاء ناجون عند الله سبحانه وتعالى. فكل مصلح صالح، وليس كل صالح مصلحا، مظبوط ولا خربط؟ كل مصلح صالح، لأنه صالح بنفسه أصلح غيره، لكن ليس كل صالح مصلحا، لأنه هذا قد يكون بنفسه وبس كما قلنا، وهذا غلط. الإسلام يريد ناس مصلحين، لأنه ماذا قال؟ أصلحوا، ما قال كونوا صالحين، صالح في نفسه وأصلح غيره، أصلحوا ذات بينكم. طيب تعال، أصلحوا فعل أمر والواو فاعل، وذات مفعول به، وبيني مضاف إليه، وبيني مضاف لكم مضاف إليه، أصلحوا ذات بينكم. ذات ايش تعرف عنها؟ قال ذات هذه مؤنث، ذو، ذو مذكر، ها هذا رجل ذو مال، يعني صاحب مال، معنى صاحب، هذه امرأة ذات جمال، بمعنى صاحبة، ذو مذكر صاحب، وذات مؤنث صاحبة، مؤنث صاحبة. أي نعم، هنا لما قال أصلحوا ذات بينكم، صاحبة بينكم، مين صاحبي هذه؟ لاحظ، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هنا ذات ليست امرأة، إنما المراد بها العلاقة، الصلة، المودة، المحبة، الأخوة، أي كلمة مؤنثة حطها تمشي معك، كلمة مؤنثة حطها، أصلحوا العلاقة بينكم، تمام، أصلحوا الأخوة بينكم، أصلحوا الرابطة بينكم، ايش اللي بينكم؟ بينكم أخوة، ها انتم مجاهدين انصار ومهاجرين، فلا تختلفوا على النياشين والأوسمة التقديرية هذه وشهادات التقدير هذه، لا تختلفوا عليها على حساب أخوتكم، بلاش عليها، وخلي علاقتكم مع أنفسكم علاقة قوية، العلاقات بينكم اتركوها قوية. فذات بينكم، طبعا بيني ظرف مكان مضاف إليه مجرور، ذات بينكم، وبيني مضاف والكم مضاف إليه كما تعرف. فالذات معناها العلاقة أو الصلة، وبيني ظرف مكان، شو بيني وبينك؟ المودة، بيني وبينك المودة والصلة القوية، وهكذا. فصار معناها أصلحوا ذات بينكم، انتبهوا إلى إصلاح العلاقة التي بينكم. إصلاح على أي أساس يكون؟ على أساس تعميق الأخوة، تعميق الأخوة. أصلحوا ذات بينكم يعني قووا الرابطة التي بينكم، وسماها ذات. كلمة ذات بينكم معناها العلاقة اللي بينكم، هذا التعبير لم يرد قبل القرآن، ولذلك هذا يسمى من مبتكرات القرآن. مبتكرات، هاي خذها لطيفة، هناك كلمات ابتكرها القرآن لم تستعمل قبلها، فهذه أول من ذكرها هو القرآن الكريم، وهذا من إضافة القرآن على اللغة ومن تفرده في هذه المصطلحات. أصلحوا ذات بينكم. أخي الكريم، نأخذ دلالة من هذا التعبير اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم من خلال استذكار ما جرى بين الصحابة على غزوة بدر حول الأنفال، وتوجيههم إلى إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. لنقول إن من علامات تقوى الله الحرص على إصلاح ذات البين، والحديث كما تعرف تحفظه، وإصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. فساد العلاقات بين الناس هو عبارة عن انتهاء العلاقات بينهم، ولذلك من مظاهر تقوى الله أن يحرص الناس على إصلاح العلاقات التي بينهم. فاتقوا الله وأصلحوا على طول، أصلحوا ذات بينكم، هذه واحدة حتى ما نطول عندك شيء. الثانية، لا يجوز أن يبحث كل منا عن مظاهر الفضل والتكريم على حساب إخوانه الآخرين زي الصحابة. لا تختلفوا على حساب أخوتكم، بلاش على أنفال وخلي أخوتكم متينة. في أيامنا هذه نلحظ هذا المعنى. الحقيقة الأخوة والمودة والمحبة بين المسلمين لا بد أن تكون معلم أساسي بارز، لا نضعفها حتى لو كان هدفنا رباني. الصحابة كانوا ربانيين، قالهم لا، ما ضعف العلاقة التي بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فلذلك حتى عندما نتنافس في الدين، مش في الدنيا، حتى في الدين، في العلم، في الإنفاق، في الصلوات، في الدعوة، في الصدقة، في الجهاد، في كل شيء نتنافس في هذا، لكن ليس على حساب ذات بينكم، ليس على حساب ذات بينكم. بدك تنفق في سبيل الله بس ما مش على حسابي أنا، حتى ما تطلع في علاقتك معايا. بدك أنت تبرز علمك، مبروك عليك ابرز علمك، بس مش على حسابي أنا. الناس في زماننا أنتوا عارفين مصايب، تلاقي واحد بده يبرز علمه، ايش بيعمل؟ شو رايك بالشيخ فلان؟ هذا بس بنفعش. طيب وفلان؟ ابسواش. طيب وفلان؟ ابعرفش. طيب وفلان؟ ولا شيء. مين بضل؟ بضل بس فضيلتي فلان لحاله، مش غيره. فكل اللي حواليه ضيعهم، وظل بس الافندي لحاله، فيش غيره. فالحقيقه هذا وان قد يكون صادق، مش على حساب اخوانك الاخرين، العلماء الاخرين، هذا لا يجوز حقيقه، هذا لا يجوز حقيقه. واحد بعدين نشيط في ميدان الدعوة، طيب وفلان؟ والله هذا بيعرف ايش يدعي. طيب وفلان هذا مغفل افندي. طيب وفلان هذا سالج. طيب وفلان هذا ولا اشي. طيب وانت انا العبقري الوحيد، ما بيزبطش. إخوانا أنا قاعد بحكي من أمثلة موجودة في المجتمع مش من برا، موجودة في حياتنا فيما بيننا حقيقة. المجاهدون بتلاقي المجاهد الفلاني هذا والله هذا مش مظبوط، طيب المجاهد الفلاني هذا مش مظبوط، طيب والشهيد الفلاني هذا الله أعلم هذا مش شهيد، طيب مين المجاهد؟ المجاهد بس هذاك فلان حاله. يا إخوانا حتى تنافس في الدين وفي العلم وفي الدعوة وفي الجهاد ليس على حساب الأخوة والمودة. لا تضيع اللي حواليك حتى تبرز نفسك وما في إلا أنا وبس، لا، أنت بإخوانك العلماء بتعيش معهم وتعيزهم عزوتك، وبالدعاء أنت وياهم، وبالصدق أنت وياهم، وبالجهاد أنت وياهم، وهكذا لا تبرز نفسك على حساب غيرك. ويكون هذا خاسرا من أبرز علمه أو فضله على حساب الآخر. حتى إخواننا بالمسجد بالصلاة، حتى بالمسجد المسابقة على الصف الأول أنتوا عارفين نعمة وبركة وفي حرص عليها، ما عليش يدخل على الصف الأول بس على شرط، مش على حساب إخوانك الآخرين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم حتى على مستوى الصف الأول، إذا في فرجة في مجال توقف فيها تفضل الله معك، أما الصف الأول مزدحم وفيش مجال ولا شيء وتخش بينهم بعدين وتعمل أزمة وتضييق عليهم عشان أنت تنال أجل الصف الأول، فهذا إذا إخوانك الآخرين حقيقة لا يجوز. وتلاقي بعض الناس بصلي عند جنبك يعني هو قاعد يعني متأذي من صلاتك بجنبه عشان كده ضايقك أنت عليه، ضايقت أنت عليه حقيقة. وإن كان هذا عظيم صف أول لكن مش على حساب الأخوة والمودة بين المسلمين وهكذا. فالحقيقة التنافس في الخير ليس على حساب ذات بينكم، تنساش الآية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعدها الأمر الثالث، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لاحظ بعد تقوى الله والإصلاح جاء الآن أمر بالطاعة، وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا فعل أمر والواو فاعل، لفظ الجلالة مفعول به، الله رسوله معطوف عليها. نعم، أطيعوا الماضي منها أطاع رباعي، طاع يطيع أطاع يطيع، بطولش معك في اللغة هيك عهدي معك. معنى طاعة يعني طاوعة، طاوعة طاعة يعني ماشى مظبوط. أما أطاع معناها التزم ونفذ، طاع الرجل يعني تجاوب، أطاع الرجل ربه يعني التزم أمره. فأطاع فيها معنى الالتزام، أطيع الله ورسوله. الحقيقة لما قال أطيع الله الفاعل والمفعول هنا في دلالة، الفاعل نحن المسلمون، المفعول في الجلالة الله. إيش في هذا؟ ديننا يقوم على مقامين منفصلين نفهموا مع بعض. المقام الأول مقام الآمر الذي ينفذ أمره وهو الله ورسوله، والمقام الثاني مقام المنفذ وهو المطيع الأمة المسلمة. فالأمة المسلمة تتلقى الأمر من الله، لكن ماذا قال؟ أطيعوا الله ورسوله. فترى في الإسلام الحقيقة هذا المعنى واضح، الفصل ما بين الرب الآمر المعبود وما بين العبيد المأمورين المطيعين، ما في تداخل. مهما الإنسان سما وارتقى في الفضل يبقى عبد، حتى رسول الله عليه السلام عبد الله ورسوله، ما بيوصل لمقام رب العالمين. الأمر هو الله وانت مطيع تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي هنا، أنت المأمور أطيع الله ورسوله، هذه واحدة. الثانية طاعة هنا مطلقة، أطيعه ما فيش ما بأي شيء، مطلقة مش مقيدة بشيء. ما كان أطيع الله في أمر الأنفال وبس للسورة نازلة في، لا، في كل شيء، في كل شيء. فالحقيقة هنا تدلك على إشارة، وهي أنك أنت مأمور بتنفيذ كل ما في هذا الدين. طاعة مطلقة تنفذ أمر الله تعالى في كل ما أمر به ونهى عنه، تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. أطيع الله ورسوله، رسوله هنا معطوف على الله تعالى كما قلنا في الجملة اللي فوق، الأنفال لله والرسول لحكمتين: الحكمة الأولى وهي التشريف لمقام النبي عليه السلام، والحكمة الثانية وهي التشريع تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر في الآية ترى القرآن يعني ما جاء زي بعض، ما جاء بالجملتين أو الكلمتين زي بعض. فوق ماذا قال؟ قل الأنفال لله والرسول، تمام؟ هنا أطيعوا الله ورسوله، حذف أل التعريف وحط الهاء محلها، تلفت النظر هذه. طبعا الأنفال لله والرسول، هنا أطيعوا الله ورسوله، ما حكمة هناك أل التعريف هنا رسوله، تعبير مقصود. هناك لعل الحكمة لما قال الأنفال لله والرسول، اللام التخصيص اللي حكينا عنها لله ناسبها أن يعرف الرسول بأل التعريف على الرسول، وهناك أل التعريف تدل على العهد في الذهن. طالما الأنفال لله وحده فهي للرسول أيضا وحده، للرسول وحده، حط لها وين؟ أل التعريف. هنا أطيع الله ورسوله، ما قال والرسول، هنا ما في داعي التعريف. هنا طالما الطاعة، لاحظ، طاعة الرسول مستمدة من طاعة الله، لاحظ معي القرآن قاصدها، معجز إعجاز عجيب. طاعة الله طاعة الرسول مستمدة من طاعة الله تعالى، فناسب أن يضيف الرسول إلى الله في موضوع الطاعة، ناسب في الطاعة إيش يعمل؟ يضيف الرسول إلى الله. قال أطيع الله ورسوله، ما قالش والرسول هنا، هنا بنفعش التعريف بالأل التعريف، هنا بتنفع الإضافة، هنا هناك عشان تفرد أل التعريف، هنا عشان مستمدة من طاعة الله إيش قال؟ أطيع الله ورسوله. طيب أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هات لي هنا خاتمة الجملة أو الآية، إن كنتم مؤمنين، جملة شرطية، إن حرف شرط وجملة كنتم مؤمنين فعل الشرط، تعال نحللها، كنتم كان فعل ماضي والتاء في محل رفع اسمها، ومؤمنين خبرها منصوب، بسيطة بدهيات بتغلب الشيء. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، محذوف، إن كنتم مؤمنين، هذا الجواب تقديره إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله، إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله. طيب الخطاب للمسلمين كنتم، ومؤمنين جمع مفرد مؤمن، مؤمن، ومؤمن اسم فاعل من آمن يؤمن فهو مؤمن، آمن، والإيمان هو التصديق والثقة واليقين، مش بس اللي قريته بالمدرسة وبالجامعة التصديق ونقطة، لا مش بس تصديق نقطة، لا، الإيمان يا مولانا هو الأمور التالية: التصديق والثقة واليقين والطمأنينة، هذه كلها من علامات الإيمان النظر النفسي، وبعدين بتضيف لها النطق والعمل. إيمان أهل السنة والجماعة اعتقاد ونطق وعمل. إن كنت مؤمن، لما ما ذكر بعدها ذكر صفات المؤمنين مباشرة اللي بيعملوا، بهمنا هنا إن كنتم مؤمنين، هذه جملة شرطية. هل هنا إن كنتم تدل على التشكيك في إيمانهم؟ تشكيك؟ لا، القرآن لا يشكك في إيمان الصحابة، ليس فيها تشكيك في إيمان الصحابة، فشهد الله لهم بالإيمان. لكن هذه الجملة فيها نوع من العتاب، العتاب ونوع من التهديد. نحن لما نحكي عن الصحابة يا إخوانا بالمناسبة لازم نحكي عن الصحابة ونحن في غاية الأدب مع الصحابة. لا يجوز أن نسيء الأدب مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. يا إخواني بطول لسانه عن صحابي هذا واحد لازم ينقص لسانه يتكلم عليهم بسوء أدب وعبارات جارحة وبذيئة لازم يتأدب. هذا حقيقة. فهنا يعني ربنا ما نزع لمن عنهم أو شككوا في إيمانهم، إنما فيها تنساش كلمة فيها نوع من العتاب، ها عتاب رقيق مع نوع من التهديد علشان اختلفوا وزعلوا شوية وعايز يهددهم يهددهم حتى يقولوا يعني ما ترجعونها مرة ثانية. وفهم الصحابة الدرس والتزموا ولم يختلفوا بعد ذلك، وإن كان هدفهم كما قلنا هدف إيمان جيد لكن مع هذا التزموا بهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. فهنا إن كنتم مؤمنين فيها نوع من العتاب والتهديد، وكأنه يقول من لوازم إيمانكم يا مؤمنون أن لا تختلفوا فيما بينكم. هذا الهدف مش تشكيك. فطالما أنتم مؤمنين إذن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فمعلوم على أن التقوى تزيد الإيمان، وأن إصلاح ذات البين يعمق الإيمان أيضا. فعايز يذكر لهم أنه من لوازم الإيمان الأمر السابق اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وليس تشكيكا في إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، هذه يا أخوان الكرام عبارة عن وقفة سريعة مع هذه الآية. لاحظ معنا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ندخل مع الآية الثانية بعون الله. نعم، بعدها ماذا قال؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لاحظ معي آيات ثلاثة ذكرت لنا مجموعة من صفات المؤمنين، ليست كلها لكن أهم صفات هؤلاء المؤمنين. وبدأت الآية رقم 2 بهذا الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين. لاحظ مرماك باللغة بالقواعد بالمدارس بالصف الثالث الرابع بعرفش إنه إنما أداة حصر، إنما أداة حصر في النحو بيسموها كاف ومكفوفة، مرضنا مكفوفة شو معناها؟ أنها تبطل عمل إن ما، لما تدخل ما على إن بتبطل عملها، فلا تنصب اسم ولا ترفع خبر، تلغى. المؤمنون مبتدأ، إنما المؤمنون، لو ما فيش ما شو بتقول إن المؤمنين. لاحظ لو هنا دخول ما على إن ألغت عملها كفتها، هذا في النحو. في البلاغة إنما جملة تدل على الحصر، الحصر حصر المؤمنين بالذين يتصفون بهذه الصفات، هم فقط المؤمنون. أولها ماذا قال؟ إنما المؤمنون. آخر ماذا قال؟ أولئك هم المؤمنون حقا، وحطوا الصفات بالنص. حصر مقصود، لاحظ معي حصر مقصود، حصر هؤلاء بالإيمان، المؤمنون الذين إذا فعلوا كذا كذا وكذا. لاحظ معي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اسمع الآيتين مع بعض، إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين. المؤمنون مذكورة مرتين، في آخر الآية الأولى خبر كان منصوب إن كنتم مؤمنين، في الآية الثانية جت مبتدأ محصور مقصور إنما المؤمنون. فانتقل الخبر المنصوب ليكون مبتدأ مرفوعا. شو اسمه هذا؟ تعبير رائع. الخبر اللي كان منصوب صار مبتدأ مرفوع. بعدين هناك ايش كان؟ إن كنتم مؤمنين. شو وضعها؟ مؤمنين نكرة، نكرة. وهنا جاءت إنما المؤمنون معرفة، فتحولت من نكرة منصوبة خبر إلى معرفة مرفوعة مبتدأ. صح ولا لا؟ إنما المؤمنون. إيش في هذه الدلالة؟ لماذا عرفها ولماذا رفعها وجاء جملة فعلية تدل على التنفيذ الفوري للآية السابقة؟ الجملة الشرطية لطيف، معنى عظيم جدا. إن كنتم مؤمنين تعالوا، هؤلاء هم المؤمنون فعلوا كذا وكذا وكذا. فهنا التعبير بإنما المؤمنون، التعريف مع القصر هنا، يدل على التنفيذ الفوري وعلى التحقق في عالم الواقع. ومش بس عبارة عن مجرد جملة شرطية، إذا كنت مؤمن عمل كذا وتعملش كذا. لا، أنت مؤمن، أنت موجود عندك صفة كذا وكذا وكذا. فالحقيقة نقلها من جملة نظرية إلى كلمة واقعية موجودة متصفين بها في عالم الواقع. إيش في هذه الدلالة؟ إنما المؤمنون على نجاح القرآن في التربية، لما ربى الصحابة ولما هددهم ولما عاتبهم رأسا التزموا وصاروا منفذين فعلا. فكانوا نتاج التربية القرآنية العملية تحويلها من مؤمنين إلى إنما المؤمنون، هذا نجاح، تحويل من ناحية نظرية إلى تحقق عملي ميداني فعلي. وهذا معنى عظيم في كتاب الله، يا من تبحثون عن هذه الوقفات العجيبة مع كتاب الله تعالى. لاحظ. طيب، المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيوة، هذه بدها إذا ذكر الله بدك تنتبه لشوية فيها حتى تعرف معناها، تركيب هذا. المؤمنون مبتدأ مرفوع، الخبر وين؟ الذين. الذين واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة. مين هم المؤمنون؟ نعرفش. الذين، إيش الذين؟ خذ قاعدة دائما يا مولانا، اسم الموصول مبهم، لا يعرف إلا من خلال صلة الموصول، خلال صلة الموصول. من هم هؤلاء المؤمنون؟ نقطتين، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين صلة الموصول؟ فكر معايا بس. طيب يا سيدي، تعال أعطيك على إذا، تعال على إذا. هذه قال إذا ظرف للزمان المستقبل وشرط، من غير ما أطول لك عليها كثير. إذا ظرف للمستقبل، ظرف زمان وفي شرط. وين فعل الشرط؟ ذكر الله. وين جواب الشرط؟ وجلت قلوبهم. إيش معناها؟ يعني ما بيتحقق الفعل غير لما يتحقق الجواب. فلا يذكر الله أو لا توجل قلوبهم إلا عند ذكر الله تعالى. فقلوبهم توجل، توجل عند ذكر الله تعالى. فهنا يثني على هؤلاء المؤمنين بأن قلوبهم يصيبها الوجل عند ذكر الله تعالى، يصيبها الوجل عند ذكر الله تعالى. ما هي صفة هؤلاء المؤمنين؟ إيه صفتهم؟ أنهم قلوبهم وجلة عندما يذكر الله تعالى. فوين صلة الموصول؟ وجلت قلوبهم. الصلة وين؟ وجلت قلوبهم. التقدير هكذا من غير ما نغلبكم فيها، إنما المؤمنون الذين وجلت، شوفوا وين روحتنا؟ رحت على وين؟ على الجواب. المؤمنون الذين وجلت قلوبهم حين ذكر الله، وجلت قلوبهم حين ذكر الله. فهنا يصف الله المؤمنين بوجل القلوب عندما تذكر الله سبحانه وتعالى. هات على وجلت، ما معناها؟ فعل ماضي طبعا، والتاء تاء تاء التأنيث مش هيك، وقلوب فاعل، والهم مضاف إليه. ما معنى وجلت؟ معناها خافت، خافت. والقرآن ذكر لسورة المؤمنون ماذا قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هناك قال قلوبهم وجلة، هنا قال وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف. متى قال قلوبهم وجلة ومتى قال وجلون؟ ها؟ وجلون. مين قال وجلون؟ ولما قالوا لا توجل مين هو؟ إبراهيم عليه السلام. إيش معنى إبراهيم قال إنا منكم وجلون؟ هناك قال وقلوبهم وجلة. هل كان قلب إبراهيم وجل أم لا؟ ولا هو اللي وجل ولا قلب اللي وجل؟ أي بلاه ضيحنا فيها، خلنا مع الله أريحنا، أينهم أريحنا، خلنا معها. تعرف القرآن، القرآن فرق ما بين إنا منكم وجلون وبينك لما قال وقلوبهم وجلة. فقلب إبراهيم عمره ما كان وجل، أما أنا وياك قلوبنا وجلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال، إذا هنا وجلت قلوبهم معناه الخوف. الوجل هو الخوف. إذا عندما يذكر الله تعالى قلوبهم تصاب بالوجل وهو الخوف من مقام الله، من عظمة الله سبحانه وتعالى. لماذا أنت قلبك يصاب بالوجل وهو الخوف؟ فأنت عندما يذكر الله تعالى تستحضر أمرين. هاي ذكر رباني يا أخوانا، ترى يا أخوانا ذكر نوعين، في ذكر دراويش لا بيقدم ولا بيأخر، ولا بينفع ولا بضر، حتى كده يضر ولا ينفع. وفي ذكر رباني على السنة، هذا الذكر اللي بربي، بربي حقيقة. إيش أنت لماذا تصاب بالوجل لما تذكر الله تعالى؟ لماذا؟ قال أول أنت تستحضر عظمة الله تعالى، ذكر الله، مقام الله وعظمة الله، هاي واحدة. اثنين تستذكر تقصيرك في حق الله وانت بتصلي، والله يا رب أنا مقصر، أنا إيش عامل؟ والله من عامل شيء. إذا ربنا له عليك مقام عظيم، واجبات كثيرة، وانت مهما فعلت انت مقصر. فهنا تصاب بنوع من الحياة من الله تعالى، الله عظيم وانت مقصر مع الله، فقلبك يصاب بالحياة، فقلبك يصاب بالوجل. يا ربي انا معترف لك ان انا والله مقصر، انا خايف منك. لكن الوجل هو خوف مع الرغبة في فضل الله وفيما عند الله وفي تعظيم الله وتكريم الله سبحانه وتعالى. وجل، يعظم الله وله مقام عظيم في قلبه وشعوره بتقصيره في حق الله، فلهذا يصاب بالوجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الوجل القلبي هذا الحقيقة يقود إلى إيش؟ إلى إحسان الصلة مع الله سبحانه وتعالى، فهذا في مقام مدح وليس في مقام ذم. هذه واحدة. اثنين قلوب فاعل، هنا ذكر الفاعل وهو القلب بالذات ليدل على أهمية القلب في هذا الدين. يا إخواننا إسلامنا يتعامل مع القلوب طبعا، مع الذهن والعقل والروح والفكر وكل مطلوب هذا، لكن أساسا هو القلب. فالإسلام يريد قلوبا مرتبطة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا صلح القلب بيصلح ذهنك وتفكيرك وعقلك ووعيك وبصيرك كله، تكون صالحة. أما إذا كان قلبه خربان، لو كان عبقري في عقله، هذا ما بفيده مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا الوجل حالة تكون في القلب، قلبية إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب ذكر الله، ذكر فعل إيش؟ ماضي مبني للمجهول، ولفظ الجلالة الله نائب فاعل، الله نائب فاعل. هنا ما حكمة بناء الفعل للمجهول ذكر الله؟ قال يعني سواء هو ذكر الله تعالى بلسانه أو سمع ذكر الله من غيره، فذكر الله والهدف عنده، ما بهموش الفاعل مين، الفاعل ما بهمه مين. أنا ذكرت، غيري ذكر، أنا سمعت، أنا كذا، لكن لما أسمع كلمة الله فيصاب بهذا الوجل وهو الخشية من الله والحياء من الله سبحانه وتعالى. كما قلنا هذا هو الذكر الإيجابي. لما قال ذكر الله أذكر الله وهكذا، ما المراد بذكر الله؟ ذكر الله معنى إيش؟ مبني على التذكر. لما نقول سبحان الله والحمد لله فذكر الله مبني على التذكر، تذكر صفات الله، تذكر حق الله، تذكر مقام الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهكذا، تذكرك لمقام الله تعالى يدفعك إلى أن تكون أنت مخلصا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة أخواننا الذكر هو عبارة عن حالة إيجابية تربوية. يخطئ من يظن أن الذكر مجرد أوراد. يا سيدي انتبه لها جيدا، ليس مجرد أوراد ولا مسبحة وميت حبي ولا كذا، وليس دروشي الله حي وظلك ماشي، ليس فقط هذا الذكر. الذكر عبارة عن ناحية تربوية، تربوية. لما تذكر الله وانت صاحي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فعندها تعرف ما لا تقول، فتزداد صلة بالله وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. لك أحيان بعض الناس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعد ما يخلص تسبيحات ويروح يسب على واحد مباشرة، يسب عليه. هذا ما ذكر الله، هذا مش مربى مضبوطا أبدا. إنما سبحان الله والحمد لله، وبعدين يكون هو نفسه رباني مع الله سبحانه وتعالى. ناحية تربوية، ناحية تربوية هذه. وخاصة يا أخواننا ذكر الله مهم إمتى؟ لما تعيش أنت في صراع مع أصحاب الباطل. ونشهد أن أمتنا في أيامنا تعيش في صراع كبير مع أصحاب الباطل، وهم يهاجمون عليها الصليبيين والأمريكان واليهود والجميع من جميع الجوانب. فسلاحك العظيم هو أن تذكر الله، اذكر الله باستمرار. مش معنى اذكر الله يقعد درويش الله حي، لا، معنى اذكر الله انك انت تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى لتعرف ان هؤلاء اقزام اصفار امام عظمة الله سبحانه وتعالى. هم معنى اذكر الله، والله بيهددوا فيك. طب انا بتذكر ربي بعظمته. الجماعة ممكن يذبحوا ربي فقط هو الضار والنافع، ما بيطلع منهم شيء، فيستعلي على كل الدنيا وما فيها، ويستهين بكل قوى الارض جميعها. لا تقول لي لا شارون ولا بريطانيا ولا أمريكا، وما تقول أمام الله هؤلاء أصفار يتحد. هاي معنى ذكر الله، يتحدى العالم أجمع فينحاز إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس. ماذا قال سيدنا هود عليه السلام؟ ماذا قال؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. أما واحد بتلاقي لابس لفه جب خضراء ومسبحته ألف مسبحة ألف حبة، وبعدين يقول لك سبحان الله والحمد لله، وبعدين بخاف من الطواغيت والظالمين، هذا ما ذكر الله ولا بعرف مقام الله أساسا. وإذا هددوا قال والله مذبحك اليهود، قال ايه خلاص أنا ببوس التوبة ولا بطل سبح حتى. هذا ما ذكر تعالى، ما ذكر تعالى حقيقة. أما ذكر الله، ذكر عظمة الله. فكل قوة الدنيا أسلحة كلها لا تساوي شيء أمام قوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عبارة عن ناحية إيجابية تربوية، وليست مجرد أوراد للتسبيح بدون معنى وبدون هدف في الحياة الدنيا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي نعم، كيف قلبك أنت عندما تذكر الله سبحانه وتعالى؟ إذا ذكرت الله بقلب حي أنت قلبك صاح تستفيد وتتربى على ذلك. وإذا واحد تسبح وذكر الله وقلبه غافل حقيقة، فهذا ما استفاد من ذكر الله سبحانه وتعالى. كلمة نكاد يعني نختم بها حديثنا عشان نروح نقوم باب الأسئلة. ذكر الله وجلت قلوبهم، ما هي صور ذكر الله؟ ما هي صور يعني أنت كيف تذكر الله؟ كيف تذكر الله أخي الكريم؟ حتى نتفق على المعنى هذا، ذكر الله له وسيلتين، وسيلة لسانية أو ثلاث أدوات، اللسان والقلب والعمل، جوارح. فقلبك يذكر الله تعالى، لسانك يذكر الله تعالى، وجوارحك تذكر الله تعالى، اللسان والقلب والجوارح. أما القلب الأساس فهو أن تبقى دائما متفكرا في عظمة الله، في عظمة الله، في معية الله، في حضور الله تعالى. ولما تكون تذكر الله تعالى وتذكر أن ربنا الآن يراك وين ما يكون الله معك، فإن الشيطان لا يقترب منك. يعني ما تلاقي واحد طالب بهالجامعة وشايف البنات غير شكل بهالجامعة، طالعات نازلات، وبعدين يذكر الله سبحانه وتعالى وإنه الله الآن يراه، عينه ولا بتطلع على طرف وحدي مين ما كانت ما بطلع عليه، ذكر الله تعالى بقلبه، استحضر هذا المعنى إنه ربنا الآن يراه مطلع عليه. واحد بلاش على الجامعة ولا على البنات، راح على الغرفة هناك ومشترك مع الانترنت وبعدين فتح وبعدين صار يدردش، ولا حد عنده ولا حد سامع ولا حد يكلم، خليك على حال غرفة. فهذا ما عنده ذكر الله. لو ذكر الله تعالى بدردشش مع دردشات محرمة وكذا، فتح دش على قناة هاملة وقليلة حياة. لو ذكر الله تعالى، لاحظ معي هنا، ذكر الله في القلب واستحضار عظمة الله ومعية الله سبحانه وتعالى، تنبيه يا إخواننا، هذه واحدة. الثانية ذكر الله باللسان، باللسان أخي الكريم، أنت لا يجوز أن تذكر الله ذكرا، اسمع مني، على خلاف السنة، لا يجوز أن تذكر الله ذكرا على خلاف السنة. أولا، أعظم صور ذكر الله على الإطلاق إيش هي؟ أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن. في ناس بيقعدوا يدلوشوا وبينسوا القرآن، غلط. ما ذكر الله بأفضل من تلاوة كتابه، قاعدة، ما ذكر الله ذكرا بأفضل من تلاوة كتابه. وبعدين أمع المأثورة، سبحان الله والحمد لله والله كل استغفار وهكذا. أما تأتي بوسائل غير مشروعة بالسنة فالحقيقة ليست من صور ذكر الله سبحانه وتعالى. الثالثة وهي ذكر الله بالجوارح، أن تستخدم هذه الجوارح، السمع والبصر والعين واليد وهكذا، في طاعة الله، فهذا من ذكرك لله وشكرك لله سبحانه وتعالى. وبهذا عرفنا أن ذكر حالة دائمة. هذا معنى حديث النبي عليه السلام، تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله، فكان صلى الله عليه وسلم دائما ذكر، ما كان دائما يقول سبحان الله سبحان الله، لا، ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، وليس مجرد تسبيحات بعد الصلاة وبعدين ننسى، أو الصباح ننسى وبعدين ننسى. الحقيقة هذه وقفات مع قوله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إخواننا الكرام، نكتفي بهذا المقدار مع القسم أو من هذه الآية، نكمل إن شاء الله تعالى معكم مع بقية الآية الثانية والثالثة والرابعة بعون الله تعالى، وبارك الله فيكم جميعا. إخواننا بقي يعني حوالي 5 دقائق للأسئلة، حتى يعني ما نحرمكم من اللي في ذهنه شيء نجاوب إن شاء الله. تفضل أخي الكريم. لا، هي ما نسخت، يعني هي من الذي أرجع الجواب عليه توزيعها إلى بعد التربية، ما في نسخ هنا في تأخير الجواب حتى يربى الصحابة على الله، نسخ ما فيش. أي نعم، تفضل أخي الكريم. هو ذكر الله كذكر، طالما الألفاظ يعني واردة في السنة ولها بعد تربية وتذكيري، الأمر مباح إن شاء الله، مباح إن شاء الله. نعم، أخونا يقول عن ذكر بعض الحركات، حقيقة الصحابة كانوا يذكرون الله ذكرا هادئا وما كانوا يتحركون أبدا، كان ذكرهم يقعدوا يسبحوا تسبيحات عادية، أما الحركة والهذا يعني لم تنقل عن الصحابة، ولهذا لا نقول بها عدم استعمالها، حتى الوسيلة وحتى الكيفية وحتى اللفظ، التزام بالسنة في هذا والخير لنا. الصحابة كانوا أعظم إيمان منا، ولذلك يعني نلتزم بما يفعلون في ذلك، هذا هو الأفضل حقيقة، الأفضل حقيقة. وكان ذكر الصحابة لما يطلع الجهاد كان ذكر الله في الجهاد، تلاقيه وقاعد يكتب بالكفار ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر النافع الإيجابي. تفضل يا كريم. نعم. بدها توجيه آخر لما نوصلها إن شاء الله، بدها توجيه آخر. أي نعم، أكرم، تفضل يا كريم. نعم. وهنا قال أطيعوا الله ورسوله. السياق في الكلمة هو الحكم. الآن واقف مع الآية رقم 2 بس واقف معها الأمثال. أما تلك الآية تحتاج إلى كلام تدبر السياق. ليش هناك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ليش كرر فعل أطيعوا مرة ثانية؟ هناك ناس بالسياق، هنا ما في لا يناسبه أطيعوا الله ورسوله. فكل آية في مكانها تحتاج لتوجيه خاص، تدبر مباشر. أنا هنا بهم الآية هذه عشان موقعنا نظرتنا فيها، أما مش تفسير يعني مقارن حتى وحقود يعني والله أعلم. نعم الرسول جاءت مع أل التعريف هنا، قلنا لأن هنا اللام لام الاختصاص لله تخصيص، فجاء هنا بالرسول للتخصيص، جاء بأل التعريف هنا للعهد الذهني، العهد الرسول معروف محمد عليه السلام، فاللام التخصيص ناسبها الرسول للتعريف. يبدو هذا والله أعلم. أي نعم. بارك الله فيكم جميعا إخواننا، جزاكم الله كل خير ومأجورين إن شاء الله. نشكركم على حضوركم يعني وتفاعلكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تشرفت بتسجيل وإنتاج هذه المادة أسرة مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية حي نزال مقابل مسجد نزال الكبير داخل المجمع الإبراهيمي عمان الأردن، هاتف 4370555، هاتف النقال 079-67-87-117. تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع عمان السادس صويلح، تليفاكس 53-58-464. أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية، يدا بيد ندعو إلى الله. من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة إعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية، علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.